لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان آخر بحث تناولناه هو بحث المئات، وربما أوجزنا في هذا البحث أو أجملنا فيه القول، وقد بدا لنا أن نفصل ما أجملناه وأن نوضح ما أوجزناه. فالكلام في المعاد فيه مجموعة من البحوث. البحث الأول، هل إن المعاد حتمي الوقوع في نظر العقل، وأن العقل يستقل بأنه يجب على الله تعالى أن يعيد الناس ويبعثهم بعد موتهم ليجازيهم على أعمالهم، وأن العقل يحكم بقبح ترك بعث الناس على الله تعالى، أو إن العقل لا يحكم بوجوب البعث على الله؟ هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، هل إن البعث أمر حتمي الوقوع يقيني الحصول في الزمان الآتي، وإن لم يكن واجبا بحكم العقل إلا أنه قام الدليل اليقيني على تحققه في المستقبل؟ وهذا بحث منفصل عن البحث الأول، لكن البحثين يشتركان في أنهما بحث عن حتمية وقوع البعث. البحث الثالث، وهنا تقارب لفظ البعث والبحث ربما، البحث الثالث في أن البعث هل هو من أصول الدين بحكم العقل أو لا؟ بمعنى أن العقل هل يستقل بنفسه لو لم ترد آية ولا رواية تدل على أن من لم يعتقد بالبعث يستحق الخلود في النار، أو تدل على أن من لم يعتقد بالبعث فأعماله غير مقبولة؟ لو لم توجد رواية أو آية تدل على ذلك، هل يستقل العقل بكون البعث من أصول الدين أو لا؟ والفرق بين البحث الثالث والأول هو أن البحث الأول بحث في أن العقل هل يستقل بحتمية وقوع البعث أو لا، أما البحث الثالث فمع تسليم حتمية وقوعه، هل الاعتقاد بحتمية وقوع البعث شرط في قبول الأعمال في نظر العقل أو لا؟ البحث الرابع في أن الشرع هل يدل على أن الاعتقاد بالبعث شرط في قبول الأعمال وفي النجاة من الخلود في النار أو لا؟ هذه بحوث أربعة منفصلة عن بعضها. البحث الخامس في أن البعث بعد تسليم وقوعه هل هو بعث جسماني أو روحاني، وهل يوجد مانع عقلي أو شرعي على عن تحقق البعث الجسماني أو لا. إذا اتضحت المباحث المرتبطة بالبعث فإننا ندخل في هذه المباحث الواحد تلو الآخر. أما البحث الأول، أعني حكم العقل بحتمية وقوع البعث، فقد أجاب عنه المصنف حفظه الله بالإيجاب، وقال بأن العقل يستقل بأن البعث حتمي الوقوع، واستدل على ذلك بأربعة أدلة. وهذه الأدلة قلنا إنها قابلة للمناقشة. أما البحث الثاني، قبل أن نتعرض للبحث الثاني، إن قابلية هذه الأدلة للمناقشة لا تعني أنه لا يوجد دليل عقلي على حتمية وقوع البعث، بل إننا حيث كنا بصدد بيان هذا الكتاب الشريف فإننا ننظر ما قيل فيه ونعلق عليه لصورة الإجماع، وإلا فإن استقصاء كل واحدة من هذه المسائل بالبحث لها مجال آخر إن شاء الله في مناسبات أخرى. البحث الثاني، هل أن البعث حتمي الوقوع أو لا؟ قلنا إن هذا مما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه لمن كان يصدق بأن القرآن الكريم من عند الله تعالى، ولمن كان يصدق بأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نبي من قبل الله، وذلك لأن القرآن الكريم فيه آيات كثيرة أثبتت حتمية وقوع البعث. وقلنا إن هذه الآيات بحسب إحصاء بعض العلماء تصل إلى 100 آية، وتكفي آية واحدة في القرآن الكريم إذا كانت صريحة الدلالة في إثبات الأمر الاعتقادي، فكيف ب100 آية؟ مضافا إلى أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، بل تواتر عن كل واحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام أن البعث واقع حتما، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الجنة حق والنار حق. هذا أمر متواتر عن كل واحد من الأئمة عليهم السلام. فالتشكيك إذن في وقوع البعث وحتميته لا مسرح له في نفس المؤمن المصدق بالقرآن أو المصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وبإمامة الأئمة من أهل البيت. فهذا البحث لا يستدعي مزيد وقوف فيه. وأما
وقد تعرض المصنف حفظه الله أيضا لهذا البحث وأشار إلى وجود الأدلة النقلية على حتمية وقوع البعث. وأما البحث الثالث فإن المصنف حفظه الله لم يتعرض له، وأنه هل الاعتقاد بالبعث من أصول الدين أو لا، ولكنه حفظه الله حكم بأن الاعتقاد بالبعث من أصول الدين، فإنه كتب هذا الكتاب في بيان أصول الدين وعد من أصول الدين الاعتقاد بالبعث والمعاد. فإذا هو وإن لم يتعرض له في البحث إلا أنه قد جعل الاعتقاد بالبعث من أصول الدين. وأما البحث الرابع وهو الدليل الشرعي على كون البعث من أصول الدين، فهذا أيضا لم يتعرض له المصنف حفظه الله، ولكن أشرنا سابقا إلى تضافر الأدلة الشرعية على كون البعث من أصول الدين بحسب ما تقتضيه الآيات الكثيرة التي قرنت بين الاعتقاد والإيمان بالله تعالى وبين الإيمان باليوم الآخر. فإن نفس القرن بين هذين الإيمانين وهذين الاعتقادين دليل بين على ترابطهما، وعلى أنه من لم يعتقد باليوم الآخر ولم يعتقد بالبعث فإنه لا يجديه الإيمان بالله ولا تصديق النبي صلى الله عليه وآله. وقلنا إن السيد الخوئي رحمه الله زاد على ذلك فقال إن هذه الآيات تدل على أن الاعتقاد بالبعث شرط في تحقق الإسلام، فالإسلام ليس مبنيا على الشهادتين عنده رحمه الله وحسب، بل يشترط فيه زيادة على التشهد بالشهادتين أن يؤمن المكلف باليوم الآخر، واستفاد ذلك من هذه الآيات. هذا كله فيما يرتبط بأصل البعث على إجماله. وأما تحديد أن البعث جسماني أو غير جسماني فإنه مبحوث في كتب علم الكلام، ولم يتعرض له المصنف حفظه الله، والصحيح عند أهل الديانة عند أهل الإسلام أن البعث جسماني، والأدلة التي تشبث بها منكر ذلك كلها خالية عما يصحح وصفها بالدليل، وإنما هي استبعادات، والاستبعادات يكفي في دفعها التنبيه على النظير. والقرآن الكريم تعرض لبعض هذه الاستبعادات، ودفعها ليس بالتنبيه على النظير بل بالتنبيه على الأشد والأصعب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا استبعاد ليس دليلا بحسب الموازين العقلية، ولدفع هذا الاستبعاد نبه الله سبحانه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الإنشاء أول مرة ليس نظير الإعادة والبعث، بل هو أشد وأصعب من الإعادة والبعث. فإذا كانت الخلقة الأولى مقدورة لله تعالى فالإعادة مقدورة بطريق أولى. هذه هي البحوث المرتبطة في المعاد. بقي في هذه البحوث شيء، وهو أن المصنف أيده الله قد أشار في خاتمة كل دليل من الأدلة العقلية التي بينها إلى آية قرآنية أو أكثر يظهر منه أيده الله أنه يرى هذه الآية مرشدة إلى الدليل الذي ذكره قبلها. فالدليل الأول على لزوم البعث عنده أيده الله، يعني الدليل العقلي الأول، هو أن المحسن والمسيء لم يلقيا جزاءهما في الدنيا، فوجب أن يكون البعث بعد ذلك لينال المحسن ثوابه والمسيء عقابه. وقلنا إن هذا أعم، لأنه يمكن أن يثاب المحسن ولو عند نزع الروح أو في قبره، ويعاقب المسيء كذلك، فهذا لا يثبت ضرورة البعث. وذكر أيده الله في ذيل هذا الدليل قوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ظاهره حفظه الله أنه يجعل هذه الآية إرشادا إلى ذلك الدليل العقلي. وفي هذا منع، فإن هذه الآية ترشد إلى قبح التسوية بين المسلمين والفجار، ولا ترشد إلى ضرورة وجود بعث يفرق فيه حال المسلمين عن حال الفجار. فلو أن الله فرق بين حال المسلمين والفجار في حالات نزع الروح كفى ذلك في عدم التسوية بينهما، وكذا لو لم يسوي بينهما في البرزخ كفى في نفي التسوية بينهما، وهكذا. وذكر آية أخرى وهي قوله تعالى يوم إذن يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي كون هذه الآية إرشادا إلى لزوم البعث كي لا يستوي حال المحسن والمسيء أيضا منع، فإن الآية إنما تدل على أن الله سبحانه قد جعل ذلك اليوم لكي يري الناس أعمالهم، وأما إنه لو لم يجعل لهم ذلك اليوم ليريهم أعمالهم كان مخلا بالحكمة أو مخلا بالعدل فهذا لا يستفاد من الآية. وأما دليله الثاني وهو أن الله لو لم يبعث الخلق للجزاء لازم أن يكون خلقهم لعبا وعبثا، فقد ذكر المصنف أدام الله ظلاله الآية التالية في ذيل هذا الدليل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فإن ظاهر ذكر هذه الآية أنه يراها ترشد إلى أن الله سبحانه لو لم يرجع الناس ولو لم يبعثهم لزم أن يكون خلقهم عبثا ولعبا، فكأن الآية قالت أفحسبتم أي أتظنون أن خلقناكم عبثا ولهذا فإنكم إلينا لا ترجعون. والإنصاف أن دلالة هذه الآية على ما يستظهره أدام الله ظلاله قوية، إلا أنها ليست صريحة في ذلك لاحتمال أن يكون المراد بهذه الآية هو أتظنون أن خلقناكم لكي تلعبوا فلم نكلفكم ولم نجعل لكم شريعة وأنكم إذا متم لا ترجعون إلينا، وهذا الاحتمال لا دافع له في الآية الشريفة. فتكون الآية على هذا التقدير نظير قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، فهذه الآية أيضا في كونها إرشادا إلى ذلك الدليل الذي أخذه أيده الله منع. أما الدليل الثالث وهو أنه لو لم يبعث الله الناس لزم أن يكون الله ظالما لأنه لم يأخذ بحق المظلوم من ظالمه، فهذا الدليل قد ذكر في ذيله حفظه الله قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهو أيده الله يرى أن هذه الآية دليل على أن الله سبحانه لو لم يبعث الناس لكي يأخذ من الظالم للمظلوم لازم أن يكون الله سبحانه ظالما. وفي هذا أيضا منع، فإن الآية ظاهرة في أن الله سبحانه قد جعل يوم الانتصاف يوم القيامة، لا أنه جل وعلا لو انتصف للظالم من المظلوم قبل يوم القيامة كان ظالما. فلو أن الله عوض المظلوم مثلا في ساعة نزع روحه وعاقب الظالم في ساعة نزع روحه مثلا أو في حال البرزخ كان ظلما من الله أبدا، ولكن حكمة الله قد اقتضت أن يجعل ذلك اليوم هو يوم التناصف. فالآية ليست مرشدة إلى ذلك الدليل. هذه هي الآيات التي استشهد بها أيده الله. والمتحصل من جميع ما ذكرنا أن أصل البعث، بل البعث الجسماني، مما ثبت في هذا الدين عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله بالضرورة، بحيث يعرفه ويتيقن به كل من انتسب إلى هذا الدين، فلا مجال للتشكيك فيه. كما إن الآيات تثبت أن الإيمان بالبعث شرط في قبول الطاعات والنجاة من الخلود في النار. نعم، ما أفاده حفظه الله من الدليل الرابع، وهو أن الله قد وهب العقول والإرادة للناس ليصلوا إلى الكمال، ولا يصل الإنسان إلى مدارج الكمال إلا بالشرع وبالقوانين الإلهية، ولا يؤثر القانون البتة سواء كان قانونا إلهيا أو أرضيا إلا بالترغيب والترهيب. فلازم أن يوجد الشرع ليتكامل الإنسان، ولازم أن يوجد الترغيب والترهيب ليؤثر الشرع أثره حتى يستجيب الإنسان لهذا القانون. وإذا وجد الترغيب والترهيب فإنه لا بد من وجود بعث لكي يصدق الترغيب والترهيب ولا يكون كاذبا. هذا الدليل قد ناقشنا فيه بأن الترغيب والترهيب يمكن أن يكون بالثواب في الدنيا وبالعقاب فيها، فيحصل شرط تأثير القانون والشريعة، كما يمكن أن يكون الترغيب والترهيب بالثواب والعقاب حال الموت أو بعد الموت في القبر. مضافا إلى أن هذا لو تم فهو أخص من المدعى، لأنه إنما يثبت البعث بالنسبة إلى المطيعين، لأن خلف الوعد قبيح، وأما البعث بالنسبة إلى العصاة فلا، لأن خلف الوعيد ليس قبيحا بل هو عفو وممدوح. يمكن أن نصحح هذا الدليل العقلي بتقريب، أن الله سبحانه قد وعد بالثواب الأخروي على الإيمان والطاعة، وتوعد بالعقاب الأخروي وأقسم عليه. وعلى هذا فلا بد من وجود بعث ويوم جزاء حتى يفي الله تعالى بوعده للمطيعين، لأنه لم يعد بمطلق الثواب بل وعد بالثواب الأخروي. كما يجب على الله تعالى أن يبعث العصاة لا من أجل تنفيذ الوعيد، لأن تنفيذ الوعيد كما قلنا ليس واجبا، بل من أجل البر بالقسم، فإنه أقسم أن يملأ جهنم من الكافرين من الجنة والناس أجمعين. وهذا الدليل بهذا التقريب يستلهم من دعاء أمير المؤمنين عليه السلام الذي علمه لكمي. فإنه لو لم يقسم لجعل النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت. فإذا ليس بعث العصاة من أجل أن ينفذ الوعيد، بل من أجل أن يبر القسم. ولكن في تصنيف هذا الدليل في الأدلة العقلية منع، لأنه دليل مبني على ما علمناه من الشرع من الوعد الخاص والوعيد مع القسم. ويمكن أن يضاف إليه دليل مماثل له، وهو أن يقال إن الله سبحانه قد وعد المؤمنين بأن ينتقم لهم من الظالمين بعد البعث، فلا بد من بعث المؤمنين ولا بد من بعث الظالمين لكي ينتقم لهؤلاء من هؤلاء. على أي حال، هذا مجمل الحديث في البعث، والكلام في هذه البحوث أوسع من هذا، وإنما اقتصرنا على ما يتحمله المقام. وأما الأصل الخامس وهو الإمامة، فنحن نقلب مسار بحثنا في بحث الإمامة. في تلك البحوث أخرنا الكلام عن أن هذه الأصول أو هذه الاعتقادات من أصول الدين أو ليست من أصول الدين إلى آخر المطاف. أما بحث الإمامة فإننا نقدم الكلام في إثبات أن الإمامة من أصول الدين على الكلام عن الإمامة وحقيقتها وأدلتها. فنقول إن لفظة أصول الدين بهذا التركيب وبهذا المعنى المتعارف في علم الكلام والمتداول على ألسنة العلماء بالمعنى المصطلح المعروف الشامل للتوحيد والنبوة والمعاد وللإمامة والعدل على رأي الإمامية، هذه اللفظة ليست موجودة في القرآن الكريم ولا في الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة الطاهرين بهذا المعنى، ربما توجد بمعنى آخر، ولكن علماءنا منذ القرن الثالث وإلى عصرنا الحاضر قد استعملوا هذا اللفظ المركب وأطلقوه على جملة من العقائد ومنها الإمامة، كما صرح بذلك الشريف المرتضى رحمه الله في رسائله، بل وسبقه الخزاز القمي رحمه الله في كفاية الأثر. فإن لهذا الشيخ القديم كتاب في أصول الدين عد من أصول الدين الإمامة، وهكذا استعمل علماؤنا هذه اللفظة كلمة أصول الدين على ما يعم الاعتقاد بالإمامة عبر العصور المتمادية، ولكي تقف على استعمالهم هذا فإنه لا يكلفك هذا الأمر الكثير من الجهد وإتعاب النفس، بل يكفيك أن تبحث عن عناوين الكتب التي ألفها علماؤنا الأبرار في أصول الدين وعلم الكلام، فإنك تجدهم يسمون الكتاب ويصنفونه على أنه كتاب في أصول الدين، ويبحثون في هذا الكتاب عن جملة من الاعتقادات منها الإمامة. فهذا دليل قاطع على أنهم رحم الله الماضين منهم وأيد الباقين يعتقدون أن الإمامة من أصول الدين. والذي يترجح عندي أن هذه التسمية وإن لم أقف عليها في رواية عن الأئمة عليهم السلام، إلا أن المترجح أن علماءنا قد أخذوا هذه التسمية من الأئمة يدا بيد، وما يلزم في أخذ هذه الأمور يدا بيد أن تكون هذه الأمور مروية في رواية مسندة. والعمدة هنا هو النظر في ما لأصول الدين من الخصائص والأحكام، والنظر في ثبوت هذه الأحكام التي جعلوها لأصول الدين في ثبوت هذه الأحكام للإمامة. فإذا قام الدليل على أن الأحكام والأوصاف التي وصفوا بها أصول الدين منطبقة على الإمامة، فهذا الدليل بعينه يثبت أن الإمامة من أصول الدين. فلنرجع إذن إلى الأوصاف التي أثبتوها لأصول الدين، ثم لنرى إن كان الدليل يثبت هذه الأوصاف للإمامة أو لا. ونحن قد تعرضنا لأوصاف أصول الدين في أبحاث سابقة، وقلنا إن الذي وقفنا عليه في كلمات علمائنا في وصف أصول الدين هو الأوصاف التالية. الوصف الأول أن ما كان من أصول الدين فإنه يجب العلم به وتجب معرفته عقلا كمعرفة الله، أو شرعا كمعرفة المعاد. الوصف الثاني أنه يجب الاعتقاد به عقلا أو شرعا باطنا، ويجب التدين به ظاهرا كما رجح ذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله، من أن اللازم في باب الاعتقادات ليس عقد القلب وحسب، بل إظهار ذلك، لأن يظهر المكلف أنه يدين بهذا الأمر بأن يقول إني أدين بوجود الله تعالى وأعتقد نبوة محمد صلى الله عليه وآله وأعتقد بالمعاد وهكذا، وأن مجرد الاعتقاد من غير إظهار التدين غير كاف. على أي حال هذا محل بحث، نحن نشير فقط إلى هذه الأوصاف بنحو الإجمال. الوصف الثالث أن ما كان من أصول الدين فلا تقبل الطاعات إلا بالاعتقاد به، وهذا وصف وردت فيه روايات كثيرة بل آيات كثيرة، وقد صرح به كثير من العلماء بنحو الصراحة والنصوصية. الوصف الرابع أن ما كان من أصول الدين فتاركه يستحق الخلود في النار، وهذا ما يمتاز به الأصل من أصول الدين عن فروعه، فإن تارك الفرع يعاقب في النار، يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. فالمؤمن مثلا إذا ارتكب ذنبا، فإنه إذا لم يتب ولم يعفى عنه ولم يشفع له ولم يعاقب في الدنيا ولم يعاقب فيما وراءها، فإنه يدخل النار، ولكنه إذا دخل النار لا يخلد فيها، بخلاف تارك الأصل، فإن من لم يعتقد بالله فإنه يخلد في النار، وكذلك من لم يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. فإذا هذا هو الوصف الرابع من أوصاف أصول الدين. الوصف الخامس ما أشار له أو ذكره صاحب الميزان رحمه الله، وهو ما يستقل العقل ببيانه. وهذا الوصف قد نبهنا في البحوث السابقة أنه لا دليل عليه، بل إن البعث والمعاد مما لا يستقل العقل ببيانه، ومع ذلك فلا كلام في أنه من أصول الدين. فإذا العمدة في معرفة أن الإمامة من أصول الدين أو ليست كذلك هو انطباق الأوصاف الأربعة على الإمامة. أما وجوب معرفة الإمام بمقتضى العقل فقد نبهنا عليه في المباحث السابقة مشروحا بأن الإمام واثقة في الفيض وواثقة في المن والتكرم، ولا بد من شكر المنعم وواثقة في النعمة. فإذا حيث إن الإمام واثقة في وصول نعم الله إلينا، بكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلا بد أن نشكرهم، وشكرهم يكون متوقفا على معرفتهم، بل إن معرفتهم شكر لهم، وقد أوضحنا ذلك بالتفصيل فيما سبق. فالإمامة إذن بلحاظ هذا الوصف من أصول الدين، لأن الإمام تجب معرفته بحكم العقل، كما إن الإمام تجب معرفته بحكم الشرع. فإن قد ثبت عندنا ثبوتا يقينيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وثبت في روايات متواترة وجوب معرفة الإمام، وأنه لا يسع الناس أن يجهلوه، فهذا يدل على ثبوت هذا الوصف بمقتضى الشرع أيضا. وما يجب معرفته بحكم العقل ويجب معرفته بحكم الشرع، ولم يكن من الأفعال والأحكام، فإنه من أصول الدين. الوصف الثاني أنه يجب الاعتقاد به، وهذا الوصف أنه يجب الاعتقاد بالإمام يمكن إثباته بدليل مركب من جزئين. الجزء الأول: الآيات التي دلت على أن الجنة لا يدخلها إلا المؤمن، وأن من لم يكن مؤمنا فلا يدخل الجنة، وإن أتى بجميع الصالحات. هذا هو الجزء الأول من الدليل. الجزء الثاني: الأخبار المتواترة بل المتواترة بل الدعية في كلمات جملة من العلماء أن هذا من الأمور الواضحة، أن الإيمان إنما يكون بالاعتقاد بالإمامة، وأن من لم يعتقد بالإمامة لأئمة أهل البيت عليهم السلام فليس بمؤمن وإن كان مسلما. فإذا الآيات تقول إن من لم يكن مؤمنا لا يدخل الجنة، والروايات تقول إن من لم يعتقد بإمامة الأئمة من أهل البيت فليس بمؤمن. نتيجة هذين الجزئين هو أن من لم يعتقد بإمامتهم لا يدخل الجنة. وبهذا نثبت وصفين. نعم، الوصف الأول وجوب الاعتقاد، والوصف الثاني هو أن الاعتقاد بإمامتهم شرط في دخول الجنة. فهذه ثلاثة أوصاف من أوصاف أصول الدين منطبقة على الإمامة، فأي تردد بعد ذلك في عد الإمامة من أصول الدين. بقي الوصف الرابع. الوصف الرابع هو أن أصول الدين ما كان الاعتقاد بها شرطا في قبول الطاعات، ويدل على اتصاف الإمامة بهذا الوصف أخبار فوق حد التواتر، منها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهما السلام قال: إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، إلى أن قال: ومن جاء بولايته دخل الجنة، ومن جاء بعداوته دخل النار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله عند المخالفين كما رواه مسلم في صحيحه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.
اللهم صل على محمد
هذا. وتوجد عندنا أدلة أخرى على كون الإمامة من أصول الدين، نشير إلى بعضها بنحو الإجمال. إذن الدليل الأول والقاطع والذي لا شبهة فيه ولا مرية تعتريه هو أن تفحصنا وسط أصول الدين في كلمات علمائنا فوجدنا جميع الأوصاف التي أثبتها علماؤنا لأصول الدين منطبقة انطباقا حتميا على الإمامة. الدليل الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير حم قد مهد لبيان ولاية علي عليه السلام على الأمة بسؤالهم: ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى. قال: فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. ألو كانت الإمامة من فروع الدين، هل يمهد النبي صلى الله عليه وآله لبيانها هذه التمهيدات؟ الدليل الثالث أن الله سبحانه وتعالى بعد أن نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وليا لهذه الأمة بأمر من الله، أنزل قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو لم تكن الإمامة أصلا من أصول الدين، هل يتوقف إكمال الدين على بيانها؟ كلا، فنفس تمامية النعمة وإكمال الدين ببيان الولاية دليل على أن ولايته أصل من أصول الدين. الدليل الثالث أو الرابع، نسينا الأرقام. إن شاء الله بعد بيان الأدلة نستمع لهذا السؤال ونجيب عنه. الدليل التالي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذا سؤال من الله، وحيث إن السؤال بقصد الاستعلام لا يليق بالله تبارك وتعالى لأنه يدل على الجهل، فلا بد أن يكون المقصود بهذا السؤال هو الاستنكار والتوبيخ. ومن المعلوم أن الاستنكار والتوبيخ إنما يعقل حيث يصدر ما هو منكر وما هو قبيح من المستنكر عليه. وقد نسبت هذه الآية الانقلاب إلى عموم المسلمين، ومن المعلوم أن الانقلاب عن الدين لا يكون بترك واجب من الفروض، وإنما يتحقق بترك ما هو من الأصول. وحيث أسند الانقلاب إلى العموم، ونحن نعلم أنه لم يصدر من العموم ما يحتمل أن يكون انقلابا عن الدين إلا ترك الخضوع لولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. الدليل التالي أنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندنا وعند المخالفين أنه يزاد أصحابه عن الحوض، وأنه لا يبقى منهم إلا مثل حمل النعم. وبضميمة المقدمة التي أسبقنا ذكرها في الدليل السابق من أنه من المعلوم يقينا أنه لم يصدر من عموم أصحابه ما هو ردة عن القول بوحدانية الله تعالى، كما إنه لم يصدر منهم نكوص عن الإذعان بنبوته صلى الله عليه وآله، ولا جحود للبعث، فلم يبق ما يوجب ردتهم إلا إنكارهم لولاية علي عليه السلام. فتحصل أن الأدلة على كون الإمامة من أصول الدين قاطعة، والأدلة على ذلك ليست من طرقنا وحسب، بل يمكن إقامة الأدلة على ذلك من كتب المخالفين أيضا. هذه نبذة من الأدلة، والأدلة على كون الإمامة من أصول الدين عندنا فوق هذه الأدلة، ولكن بمقدار ما يستوعبه المجلس نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله أولا وآخرا. نعم. نعم، بالعلم اليقيني قلنا هناك مقدمة معلومة يقينا أنهم لم ينكروا وحدانية الله، ولم ينكروا نبوة النبي صلى الله عليه وآله، ولا أنكروا المعاد. فما الموجب لردتهم؟ لم يبق شيء يحتمل فيه ذلك إلا إنكار الإمامة، بل إنه لم يحصل من عمومهم شيء اتفقوا عليه. افرضوا أن شرب الخمر موجب لذلك، نحن نعلم أنهم لم يشربوا عموما الخمر. افرضوا أن السرقة كذلك، نعلم أنهم لم يسرقوا جميعا. الشيء الذي اتفق عليه عمومهم هو ترك ولاية علي عليه السلام. فإذا هذه المقدمة صحيح هي من خارج اللفظ، ولكنها مقدمة معلومة، معلومة يقينا. القول بأن الإمامة من أصول المذهب قول من لم يحصل الأدلة على أنها من أصول الدين، أو من يريد ترويض المخالفين حتى لا يثير حفيظتهم بأننا نكفرهم بعدم اعتقادهم بالإمامة، وهذا غير صحيح. فإن الذي ينبغي هو أن يبين المقصود للشيعة بكون الإمامة من أصول الدين. المخالفون عندما يستوحشون أو يشنعون علينا بجعل الإمامة من أصول الدين، إنما استوحشوا أو شنعوا لأجل جهلهم بمعنى أصول الدين عندنا. فهم يحسبون أن أصل الدين عندنا هو ما يتحقق به الإسلام، وأن من ترك شيئا من هذه الأصول لم تجري عليه أحكام المسلمين، وهذا جهل ينبغي رفعه. فيعلمون بأن هذا مصطلح لعلمائنا، سواء كان موروثا يعني متلقا من الآئمة عليهم السلام، أو مستحدثا من قبل علمائنا، لكنه متفق عليه، والمقصود به هو أن هذه الأمور لها هذه الأحكام الأربعة تجب معرفتها، يجب الاعتقاد بها. دخول النار، الخلود في النار، نتيجة عدم الاعتقاد بها أو الاعتقاد بها شرط في دخول الجنة. الرابع الاعتقاد بها شرط في قبول الأعمال. هذا هو مقصودنا من أصول الدين، والإمامة فيها هذه الشروط أو هذه الأوصاف. وأما القول بأن الإمامة من شروط المذهب فهذا تغيير للمصطلح ولا موجب له، بل لا فائدة منه. لما؟ لأن كما قلنا علماؤنا الأبرار منذ القرن الثالث وإلى العصر الحاضر متفقون على عد الإمامة من أصول الدين. فلو أن كاتبا حديثا خرج اليوم بكتاب صنف فيه الإمامة على أنها من أصول المذهب، سيأتي المخالف ويقول له إما أن يكون مذهبكم متطورا كانت الإمامة من أصول الدين فغيرتم، أو إن مذهبكم ثابت، فإن قلتم مذهبكم متغير فهذا دليل بطلانه، وإن قلتم مذهبكم ثابت فأنت أعلم بمذهبكم أو الشريف المرتضى، أنت أعلم به أو العلامة الحلي، أنت أعلم بالمذهب أو المحقق الحلي، أنت أعلم بالمذهب أم ابن ميثم البحراني، أنت أعلم بالمذهب أم الشيخ يوسف البحراني، أنت أعلم بالمذهب أو الوحيد البهبهاني، أنت أعلم بالمذهب أو السيد شرف الدين، وهكذا. والنتيجة بعد عد هذه الأسماء التي صرحت بكون الإمامة من أصول الدين، وأنا لست بصدد ذكر اسم كل من صرح بذلك، فإني أشرت إلى أن كل من كتب في أصول الدين قد أدرج الإمامة فيها، وهذا يكفيك، لأن الذين كتبوا في أصول الدين فوق حد الحصر والإحصاء. فإذا أنت الذي تمثل المذهب أو هؤلاء، لا شك أن هذا الكاتب الحديث لا يمثل مذهبنا، الذين يمثلون المذهب هم هؤلاء الفحول أساطين علمائنا، وهم قد عدوا الإمامة من أصول الدين لا من أصول المذهب. فهذا التغيير مضافا إلى أنه غير صحيح في نفسه، فإنه لا تترتب عليه الثمرة التي يتوخاها هذا المغير. تغيير هذا أيضا يعني لا يمكن البت فيه بأنهم غيروا ذلك ابتداء، وإنما كان التغيير نتيجة لإعراضهم عن علي عليه السلام. ولهذا فإنه عندما صلى بعضهم خلف علي عليه السلام بعد مدة من الدهر قال ذكرني هذا الرجل بصلاة كنت أصليها خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا دليل على أن ذلك التغيير إنما كان نتيجة للتغيير الأهم وهو عدم الإذعان بالإمام. أنا قلت هذه اللفظة، لفظة أصول الدين، ليست موجودة في القرآن الكريم. هذا اللفظ المركب أصول الدين بهذا المعنى المصطلح غير موجود في الروايات. يوجد في الروايات لفظ أصول الدين ولكن بمعنى آخر غير هذا المعنى، لا يوجد فيها لفظ أصول الدين. نعم،
ولكن لا يوجد فيه لفظ أصول الدين. نعم نعم نعم، قلنا ابتداء نحن من أين جاء هذا اللفظ؟ نحن نريد أن نبحث عن جذور اللفظ، مراد ليس الظاهر بل الصريح. قلت هذا اللفظ بهذا المعنى، هذا اللفظ لا يوجد في القرآن لا بهذا المعنى ولا بغير هذا المعنى. واحد. اثنين، هذا اللفظ يوجد في الروايات بمعنى آخر. ثلاثة، هذا اللفظ لا يوجد بهذا المعنى في الروايات. نعم، تعرض العلماء لوجه جمع الإمام عليه السلام لبعض أصول الدين مع فروع الدين. ولماذا جمع الإمام عليه السلام بين الصلاة وبين الإمامة؟ وأجابوا بوجوه من الجواب، منها أنه ربما كانت هذه الرواية ناظرة إلى ما عند المخالفين، فإنهم عندهم رواية بهذا اللفظ، فالإمام عليه السلام يريد أن يبين أن هذا المعنى صحيح ولكن يوجد شيء فوق هذا. والذي ينبه على هذا أن بعض الروايات أشارت إلى أن الإسلام بني على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ورخص في غيرها ولم يرخص فيها. وليس المقصود في هذا أنه يجوز ترك الصلاة ولا يجوز ترك الولاية، وإنما المقصود أنه يرخص في ترك الصلاة في بعض الصور بالنسبة إلى المرأة في أيام قعودها، ويرخص في ترك الصوم كذلك بالنسبة للمرأة وبالنسبة للمسافر أيضا وبالنسبة للمريض وللشيخ وذو العطاش، ولا يرخص لهؤلاء في ترك الولاية، كما إنه يرخص في ترك الحج بالنسبة لمن لم يتمكن من الزاد والراحلة، أو بالنسبة إلى المرأة المتمكنة من الزاد والراحلة ولكن لا يوجد مأمون تذهب معه، فإنه يرخص لها في ترك الحج ولا يرخص لها في ترك الولاية. ماذا بقي؟ والزكاة، يرخص في ترك الزكاة بالنسبة إلى من لم يملك النصاب. زكاة الذهب والفضة لا تجب على من لم يملك الذهب والفضة، زكاة الغلات لا تجب على من لم يملك الغلات، زكاة الأنعام لا تجب على من لم يملك الأنعام أو ملك ولم يبلغ النصاب. فإذا جميع هذه الواجبات تسقط في بعض الظروف، ولكن الولاية لا تسقط في أي ظرف من الظروف. هذا مضافا إلى أن الولاية هي ملاك وقوام هذه الأعمال، فمن لم يكن متوليا فإنه لا تقبل منه هذه الأعمال. لاحظوا أن جعل الإمامة مكملة للدين يعني أن الدين من دونها ناقص، وما من شك أن الدين لا ينقص بعدم بيان بعض الفروع، فإن كثيرا من الفروع لم تبين إلى ذلك اليوم، ولا يعني هذا أن الدين كان ناقصا. ولم يدعي أحد من المسلمين أن جميع الأحكام الفرعية قد تمت إلى ذلك اليوم، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يبين حكما فرعيا جديدا بعد ذلك اليوم، وإنما المقصود إذن بيان ما يكون به كمال الدين. عفوا الشيخ، نعم،
الى
محصل سؤالكم هو أن من تشهد الشهادتين بناء على ما سبق مسلم وإن ترك أصلا من أصول الدين، فهل يحكم بإسلامه وإن ترك الاعتقاد بالتوحيد ولكنه أعلن الشهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم، هذا بحث فقهي وهو محل خلاف بين العلماء، وأن الشهادتين هل هما شرط الدخول في الإسلام مطلقا وإن لم يعتقد بمضمونهما، أو لا بد أن نحرز اعتقاده بمضمونهما ولو بدلالة اللفظ وظهور الحال، أو يشترط أن لا يعلم بخلاف ذلك، والذي تدل عليه جملة من الروايات. هذه مسألة فقهية، الشيخ يعني لا يسأل عن مسألة ليعمل بها، ولذلك نجيب. الذي تدل عليه جملة من الروايات أن ذلك يكفي، وأن نحكم بإسلام من تشهد الشهادتين وأظهر الإقرار بهما وإن كنا نعلم أنه لا يعتقد بذلك، هذا ما تدل عليه جملة من الرواية. على أي حال، هذا بحث علمي، هذه مسألة فقهية، يرجع كل منكم إلى من يقلده في هذه المسألة
الشيخ لماذا أجبته؟ لأنه شيخ أعلم أنه لا يريد أن يعمل بهذا الجواب. تفضل. بما ينقض الحد. لا يوجد أحد من أهل القبلة يجرؤ على القول بأن الله ظالم. أولئك يعتقدون أن الله خلق الأفعال ويعاقب العاصي ويثيب المطيع، وهذا يستلزم نسبة الظلم إلى الله لأنه يعاقب العاصي وهو الذي فعل العصيان فيه. نعم لا يجرؤ أحد. نعم لا يجرؤ أحد على ذلك. بلحاظ اللوازم، بلحاظ المقالات المستلزمة لنفي العدل، لا بلحاظ أنهم يصرحون بنفي العدل، لا يجرؤون على ذلك. ولو تجرأ أحد لحكم بكفره، لا يحكم بدخوله في الإسلام. من يقول بأن الله ظالم هكذا يحكم بكفره، ولا تجري عليه أحكام الإسلام، ولا يدفن في مقبرة المسلمين، ولا يحكم بطهارته، ولا بخلية ذبيحته، ولا بجواز مناكحته، إلى غير ذلك من أحكام الإسلام. بالشهادتين لا بالاعتقاد. يعني حتى قلنا هذه مسألة موضع خلاف في الفقه الذي عليه جماعة من المحققين المتأخرين، وهو الموافق للتحقيق أيضا، أنه يكفي في الإسلام إظهار الإقرار بالشهادتين. هذا بحث آخر. أما بالنسبة للنواصب ففيهم بحث أيضا فقهي. على أي حال هذه البحوث الفقهية إذا دخلنا فيها نخرج الأخوة من البحث العقدي. إذا كان عالما فهذا يرجع إلى الجحود لأمر علم أنه من الدين، وهذا لا يختص بالإمامة. لو أنه ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وآله حث على التطيب في يوم الجمعة على وضع الأصيل، وعلم ذلك يقينا وأنكر استحباب التطيب، فإنه يكون خارجا عن الدين لأنه كذب النبي، لا لخصوصية في الإمامة بل لأجل أنه كذب النبي. إطلاق الحكم بقول عام على المخالفين غير صحيح، ولا بد من دراسة كل فرد على حدة. يعني هذه الحالات مثل المريض، لا بد من دراسة حالته. نعم. قد يتأوله إذا كان يتأول حديث الغدير، فهذا لا يعني أنه جاحد مكذب للنبي صلى الله عليه وآله، وإن كان مخطئا في تأوله، ولكنه إذا تأوله فإن جهله عذره. الاعتقاد بالأئمة مأخوذ على نحو الكل المجموعي، يعني الاعتقاد بالجميع هو الذي يشكل الاعتقاد بالإمامة، فلو ترك الاعتقاد بواحد منهم كمن ترك الاعتقاد بجميعهم. قلنا لعله كان التعبير غير دقيق، نحن دائما نقول إن المؤمن موعود بالجنة وموعود بعدم الخلود في النار، هذا حال المؤمن. وأما غير المؤمن فغير موعود بالجنة، لكنه ربما وجد بعض الأفراد من غير المؤمنين يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة تفضلا أو لشفاعة أحد المؤمنين، وقد جاء في روايات صحيحة السند ومتعددة أن بعض المخالفين ممن يحبونكم على ما أنتم عليه يدخلهم الله الجنة. بل نقل صاحب الحدائق رحمه الله المحقق الكبير الشيخ يوسف البحراني عن السيد نعمة الله الجزائري أن صاحب البحار رحمه الله كان يقول بأن بعض الكفار من المرجون لأمر الله، إذا كانوا مستضعفين لا يعلمون الحق ولا يقدرون على تمييزه عن الباطل فإنهم مرجون لأمر الله. على أي حال، المقدار المتيقن هو أن من كان معاندا للحق فإنه لا يدخل الجنة أبدا حتى يلد الجمل في سم الخياط، وكذلك من كان مقصرا بأن لم يبحث عن الحق مع أنه ملتفت محتمل لوجود الحق في غير مذهبه، هذا واحد أو اثنين من الأمور المتيقنة. الثالث من الأمور المتيقنة أن من مات على الإيمان فإن مآله إلى الجنة، ربما يدخل النار إذا كانت ذنوبه كثيرة ولم يعاقب عليها في الدنيا ولا فيما بعد، ولم يشفع له شافع ولم يعف عنه من قبل الله تعالى، فإنه يعذب في النار ولكنه عذاب مؤقت ثم يلد الجنة. طبعا التوقيت في عذاب النار هذا لا يحرض ولا يسهل للشيعة اقتراف المعاصي، لأنه قد ورد في بعض الروايات أن بعض شيعتنا يعذب في النار 300,000 سنة، 300,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ونار الله ليست كنار الدنيا. الرسول صلى الله عليه وآله على ما في الرواية التي في المعراج عندما عرج به إلى السماء رأى النار، وإنه صلى الله عليه وآله لم يرى ضاحكا بعد ذلك اليوم، هذا حال من يراها فقط، من يدخلها ما هو حاله؟ الله المستجار. نعم. وجه الإسلام. نعم. لعلك ترمي إلى أن الآية اشتملت على ضمان للنبي صلى الله عليه وآله قبل التبليغ، والله يعصمك من الناس، وهذا الضمان في العصمة يستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وآله كان ممتنعا من التبليغ لخوفه من الناس، فلما جاء الضمان بلغ، فخوفه وامتناعه من التبليغ خوفا مخالف لعصمته صلى الله عليه وآله. هذا ما تريدون؟ ما هو النقص في أن يكون في أن تكون إمامة أهل البيت عليهم السلام مكملة للدين؟ هل هذا نقص في دور النبي صلى الله عليه وآله أنك لم تكن قادرا على إيصال الدين، ولأجل ذلك لابد أن يوجد من يكمل ما تركته مثلا؟ نحن نريد السؤال الأول. إذا كان السؤال عن أن كون الإمام مكملا لدور النبي صلى الله عليه وآله دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقم باللازم لإتمام الدين حتى احتاج إلى من يتمه من بعده، فالجواب أن هذا النقص أمر قهري لجريان سنة الله تبارك وتعالى في خلقه بأن يقبض أرواح الناس عند عمر معين، والنبي صلى الله عليه وآله قد قبضه الله في سن 63، ولا شك أن الدين وهداية الناس تحتاج إلى عالم بالنظرية التي تهدي هذه الأمة وهو القرآن الكريم، وإلى عالم بصلاح الناس وفسادها، وإلى عالم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله. وحيث إن الأمة لا يوجد فيها من هو عالم بهذا إلا علي عليه السلام، فوجب تنصيبه إماما لكي يكون خليفة ونائبا في الوظائف التي كان النبي صلى الله عليه وآله قائما بها من قبيل حفظ الدين وهداية الناس وإقامة حدود الله. وهذا لا يمكن للنبي صلى الله عليه وآله أن يقوم به بعد موته، فعدم قدرة النبي صلى الله عليه وآله على إكمال الدين لأن الله قبضه في ذلك الزمان، ولم يكن الدين ناقصا لهذا الدور في حياة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه هو الإمام، فلا بد أن ينصب الإمام من بعده، ولا بد أن يكون التنصيب في حياته، لأنه إذا لم يكن التنصيب في حياته وبقي الإمام العالم بكل القرآن الكريم والعالم بكل اختلاف الناس والعالم بالحق فيما اختلف فيه الناس والعالم بالظلمات وبالنور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، العالم بكل هذا لا بد أن يبينه الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه الذي يعرف من اجتمعت فيه هذه الصفات. فإذا الدين من غير بيان القيم عليه من بعد النبي ناقص، وهذا نقص طبيعي ليس راجعا إلى النبي صلى الله عليه وآله، بل هو راجع إلى سنة الله في أن يجعل للنبي صلى الله عليه وآله عمرا محدودا. الشرائع السماوية أيضا كان للأنبياء أوصية، وكذلك ديننا يوجد للنبي صلى الله عليه وآله أوصياء كسنة الله في شرع من سبقنا. شنو نسيت؟ نعم، النبي صلى الله عليه وآله حسب ما ترشد إليه الآية إنما لم يبلغ لعدم توفر شرط إثمار التبليغ، ولا بد في التبليغ من وجود شرط تأثيره، أما إذا لم يوجد شرط التأثير فإن التبليغ يكون لغوا. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الخميس قال ائتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. لماذا جاء النبي صلى الله عليه وآله؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من الضلالة إلى الهدى، وهو يعلم أن هذا الكتاب هو أمان الأمة من الضلال. ومع ذلك لما ثار اللغط قال قوم ما قالوا، وقال قوم قدموا له كتابا يكتب لكم، قدموا له دواتا وكتف يكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده، حدث الاختلاف. عندما حدث الاختلاف صارت كتابة النبي صلى الله عليه وآله موضع شك وريبة، وإذا صارت موضع شك وريبة فلم يترتب عليها الأثر المتوقع لها، وهو أمان الأمة من الظلام، بل إن نتيجة كتابة هذا الكتاب هو قيام الحرب. لما؟ لأن القوم قد شككوا في السلامة العقلية للنبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي فلو كتب لهم كما يظهر من نفس ألفاظ هذا الأمر أنه يريد كتابة مرجعية أهل البيت عليهم السلام، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، ائتوني بدوات وكتب أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده أبدا، نفس التقديم. ولهذا اعترض المعترضون وهل تظن أنهم اعترضوا وهم لا يدرون ماذا يريد أن يكتب؟ أبدا. فإذا إذا أثير التشكيك في السلامة العقلية للنبي صلى الله عليه وآله فكتب بمرجعية أهل البيت، هل تشكيكهم في عقل النبي صلى الله عليه وآله كان لعبا وعبثا؟ كلا، وإنما جاء تمهيدا للقيام على أهل البيت ولمنعهم من الوصول إلى حقهم. فلماذا يكتب النبي صلى الله عليه وآله كتابا لن يترتب عليه الأثر وهو أمانهم من الضلال؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى تنصيب علي عليه السلام، فإنه قبل أن يتكفل الله سبحانه بحفظه من الناس كان في معرض القتل ومفسدة عظيمة تلحق بالإسلام، فالنتيجة التي تترتب على البلاغ ستكون عكسية وسيكون التبليغ نقضا للغرض. فجاء التضمين والتأمين من قبل الله تعالى فتوفر شرط التبليغ وصار التبليغ محصلا للغرض فوقع. الجواب الإجمالي في مثل هذه الموارد أن الآيات التي لها ظهور في معنى نعلم علم اليقين ببطلانه لا بد من رفع اليد عن ظهورها، وأما تحديد المراد بهذه الآيات فهو بحث تفسيري خارج عن نطاق العقيدة، والبحث التفسيري لا بد فيه من قيام دليل يقينيا على تحديد المراد بالآية، فإن قام فهو المتبع وإن لم يقم هذا الدليل فإن المجتهدين إنما يذكرون وجوها ظنية لا حجية فيها. الذي اشتمل عليه يوم الغدير أمران: الأمر الأول هو بيان أن من كنت مولاه فهذا علي مولاه، والأمر الثاني هو أخذ البيعة لعلي عليه السلام. أما الذي سبق يوم الغدير فهو الأمر الأول، فإنه قد تكرر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أيام الدعوة الأولى بيان ولاية علي عليه السلام للأمة من بعده، ولكنه لم يأخذ البيعة على العموم وأخذها في يوم الغدير. فيوم الغدير اشتمل على أمر زائد على ما تكرر من قبل يوم الغدير. العصمة عندنا في أصلها من ضروريات المذهب، يعرفها عنا حتى المخالفون، وإذا قرأت كتبا في الأسماء في بحث الأسماء للمخالفين المنصفين تجدهم يقولون وذهبت الإمامية إلى أن الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها عن الانحراف في العقيدة وعن الذنب كبيره وصغيره وعن الخطأ والنسيان، ويثبتون ذلك لأئمتهم أيضا. هذه مثل هذا التعبير ليس بهذا اللفظ، ربما يوجد بلفظ آخر، ولكن بنفس هذا المعنى يثبتون ذلك وينسبون ذلك للشيعة. فمن البين الظاهر الثابت بالتواتر وبالضرورة من مذهبنا عصمة الأنبياء مطلقة وعصمة الأئمة مطلقة. وأما من يشكك في ذلك ترجع فيه إلى الفقهاء الذين تتبعونه. على أي حال هذا الادعاء، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فما هو دليله على هذه الدعوة؟ نسبة شيء إلى الله جل وعلا أو نسبة شيء إلى القرآن الكريم، تفسير آية من الآيات يحتاج إلى دليل قطعي. وأما الظنون الاجتهادية فلا قيمة لها في تفسير الآيات. لا، الزهراء ليست من الأئمة. ولكن من الثابت عندنا بالضرورة أن للزهراء عليها السلام مقامات غيبية عالية، وأنها تحشر يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن لها مقاما في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. فأي شيء وراء هذا؟ يقولون وليس وراء عبادان قريب. حجية الزهراء عليها السلام على الأئمة غير مبينة من قبل المعصوم عليه السلام، والاحتمالات في ذلك متعددة، ولكن لا قيمة لطرح الاحتمالات إذا كانت هذه الاحتمالات لا دليل على صحتها. ولذلك فإن تجنب طرح مثل هذه الاحتمالات أولى، حتى لا يتوهم السامع أننا نرجح شيئا من هذه الاحتمالات. جواب سؤالكم لا أعلم. توجد أكثر من احتمال، يعني إذا بينا عدنا إلى المحذور الذي نريد أن نعم تفضل. أيضا غير معلوم.
هذا الاصطلاح لا وجود له إلا في كلمات هؤلاء المحدثين.
نعم توجد هناك في تعبيرات الفقهاء أصول المذهب وقواعده، وهذه من جملة الأمور التي يتخذها الفقهاء طريقا في تشخيص اعتبار بعض الروايات وتقديم بعضها على بعض. ولذلك فإنك تجد في الجواهر وفي غيره مثل هذا التعبير: والأوفق بأصول المذهب وقواعده كذا. والمقصود بأصول المذهب غير ما يريده بعض المحدثين في تسمية الإمامة من أصول المذهب. ما الذي؟ نعم التشيع بالاعتقاد بهذه الأصول. من يعتقد بهذه الأصول الخمسة فهو داخل في التشيع، إلا أن ينكر ما علم من هذا المذهب بالضرورة، مثل مقامات أهل البيت بالنسبة إلى ما وراء زمان جمع الروايات والأخبار، مقامات أهل البيت عليهم السلام وعصمتهم وأمثال ذلك من الأمور المعلومة يقينا. لا يجب الاعتقاد بعصمة الزهراء بعنوان أنه من أصول الدين، ولكن إذا كان ذلك ثابتا بالضرورة من مذهبنا فترك الاعتقاد به جحود لهذا المذهب. لا أعلم. لا لا أشرنا إلى أن الحكم بالكفر في الدنيا مسألة فقهية. نعم. وما الذي يدخل الإنسان في الإسلام هذا محل بحث عند الفقهاء. الذي عليه الفقهاء بصورة عامة أن الشهادتين تدخلان الرجل في الإسلام، وهل هما مطلقتان، يعني الشهادتان بقول مطلق تدخلان في الإسلام، أو بشرط أن تكون العقيدة على وفقهما، هذا محل بحث. نعم هذا أيضا هذا بحث فقهي، يعني نحن لسنا بصدد، لا هذا ليس بحثا عقديا. البحث فيما يوجب ترتب أحكام المسلم في هذه الدنيا وما لا يوجب ذلك هذا بحث فقهي بحث. البحث في العقيدة بحث عن طرق النجاة في الآخرة.
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه أصول، هذه الأصول لها عمومات، وهذه العمومات حجة معتبرة في نفسها، ولكن العام إنما يصير حجة فعلية بعد عدم وجود المخصص. فلا بد من الفحص والبحث عن المخصص، فإذا وجد المخصص رفع اليد عن العام بمقدار ما قام عليه المخصص، وإذا حددنا المقدار الذي قام عليه المخصص تمسكنا بالعام فيما زاد على ذلك. المقدار الذي قام عليه المخصص هو أن من لم يشهد ومن لم يقر بنبوة النبي صلى الله عليه وآله فإنه يقاتل، هذا قام عليه الدليل. لو أن رجلا قال لا إله إلا الله، يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أقر بذلك، هذا يقاتل. فإذا هذا قام الدليل على إخراجه من هذا الأمر. من ترك عقيدة غير هذا، افرضوا قال له اعتقد بعصمة النبي، قال لا اعتقد، اعتقد انه رسول الله، قال اعتقد انه رسول الله، اشهد انه رسول الله، قال اشهد، اشهد انه معصوم، قال لا اشهد بذلك، هذا لم يقم دليل على تخصيصه. العلامة صيغت مبالغة من عالم، والعلامة هو من كثر علمه، لأنه صيغة فعالة مثل فهامة من فاهم، الفهامة يعني كثير الفهم، العلامة كثير العلم.
مقصود هذا المفهوم
يقصد هل يوجد لهذا مثلا الاصطلاح مرتبة علمية في الحوزة؟
هذا شخص مقصود، شخص مقصود أو علم ينبع علم
يستاهل يجب أن يستاهل في حال الحوزة ليش تربح نسكت. على أي حال الحوزة ليس فيها يعني جهات رسمية هي التي يحق لها أن تعطي هذه الصفات، وهذه الصفات كما هي حرة في الحوزة العلمية عندنا هي حرة أيضا عند غيرنا، عند المخالفين، عند النصارى إطلاق هذه الصفات غير محصور على بعض الجهات الرسمية، يعني ليست مثل بعض الشهادات العلمية، أفرض مثل شهادة الثانوية أو شهادة الماجستير أو الدكتوراه، لا تمنحها إلا جهات متخصصة في منح هذه الشهادات، ولا يحق لغيرها أن يمنح هذه الشهادات. بحمد الله والمنة حتى هذه أيضا صارت حرة. أيضا لا أعلم. إذا سألتم عن مراد الإمام أو مراد الله أو مراد النبي صلى الله عليه وآله ببعض كلامه، فلا يسعنا أن ننسب إلى الله أنه يقصد كذا، هذا نبهنا عليه في البحث السابق، لا نستطيع الجزم بأن الله يريد من هذه الكلمة كذا أو من هذه الجملة هذا المعنى، ولا نستطيع أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وآله يريد من هذه الكلمة هذا المعنى، إلا إذا كان اللفظ صريحا أي كان نصا في ذلك المعنى. والألفاظ الصريحة التي هي من قبيل النص في معانيها
ليست كثيرة الدوران في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة. مثل هذا اللفظ يحتمل وجوها، وليس من المناسب أن نتطرق إلى الوجوه التي تحتملها هذه الكلمات التي يمكن أن تعد مثلا في بعض التصانيف لأنها مجملة. إذا كنت تعرف الإمام بنسبه وتعتقد أنه إمام مفترض الطاعة فأنت مؤمن، كما دلت على ذلك الأخبار. أولا الذي يحق له النصح هو من كان متأهلا بالكمال، وأنا ممن يجب أن أستنصح. نعم، أنا بالنسبة إلى عموم الشباب مستنصح ولست ناصحا. على أي حال، كلما ازداد الإنسان معرفة بأهل البيت ازداد حبا لهم، وكلما ازداد قراءة لرواياتهم ازداد اطلاعا على كمالاتهم. وقد ورد في روايات كثيرة الأمر بالاجتماع والتذاكر، فإن ذلك جلاء القلوب، لأن القلوب ترين كما يرين الحديد، والاجتماع والتذاكر في أمرهم يوجب جلاء القلوب. وقد ورد عنهم عليهم السلام: رحم الله من أحيا أمرنا. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأل بعض أصحابه: أتجتمعون وتتذاكرون؟ فقال: نعم. قال: رحم الله هذه المجالس، إلى آخر دعائه صلوات الله وسلامه عليه. فالاجتماع في ذكر أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم له جهات كثيرة من الحسن، منها أن الملائكة تحف بأهل ذلك المجلس وتستغفر لهم حتى يتفرقوا، ومنها أن ذلك المجلس يكون سببا في التعرف على أهل البيت عليهم السلام والتعرف على كمالاتهم، ومنها أن الإنسان إذا تعرف عليهم وعرف محاسن كلامهم فإنه يتبعهم. وما من شك أنه أن كلام الملوك كما يقال ملوك الكلام، كلام أهل البيت عليهم السلام فيه نور، كما وردت الروايات أيضا أن كلامهم نور. ولاية أهل البيت عليهم السلام بمعنى إمرة أهل البيت، وولاية أهل البيت بالفتح بمعنى محبة أهل البيت. أما ولايتهم فإنها واجبة باتفاق جميع المسلمين لتواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوجوب محبتهم. أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أوصيكم الله في أهل بيتي. فهذا الحديث وغيره تثبت وجوب محبة أهل البيت عليهم السلام. ومن محبتهم أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدعاء لهم شرطا في صحة صلاة كل المسلمين، فمن لم يصلي عليهم صلوات الله وسلامه عليهم فإن صلاته التي هي عمود دينه غير مقبولة. هذا بالنسبة للولاية. وأما بالنسبة للولاية والإمرة فإن ولاية أهل البيت عليهم السلام ثابتة بنص القرآن وبالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله، بل إن العقل يستقل بولايتهم للأمر، لأنهم معصومون، ومع وجود المعصوم لا مجال لغير المعصوم أن يصير حاكما وأن يصير وليا للمسلمين. هذا هو معنى الولاية والولاية، وهذا هو حكمها. والله الأعلم.